إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما الذي حدث في أول يوم بعد معركة بدر الكبرى؟ انقضى يوم الجمعة الذي وقعت فيه المعركة، وبانقضائه انتهت معركة بدر عن نصر عظيم للإسلام وأهله، وهزيمة منكرة على الشرك وأهله. وأما ما كان من الأمور التي وقعت في بدر أو في طريقه صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، والآثار المترتبة على هذا النصر، فلقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بدر بعد المعركة ثلاثا كما هي سنته. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، والعرصة كل موضع واسع لا بناء فيه. قال ابن المهلبي: حكمة الإقامة لإراحة الظهر من الإبل والأفراس وغيرها، وإراحة النفس، وإظهار القوة عند الخصم، وغير ذلك من الحكم. وبعد انتهاء المعركة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدفن الشهداء في مصارعهم، وعددهم 14 شهيدا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. روى ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهو يتحدث عن دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل، وسوى لحده رجل من الأنصار، وهو الذي سوى لحود الشهداء يوم بدر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر، فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة، وهو يتحدث عن غزوة أحد، فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم. قال جابر رضي الله عنه: بين أنا في النظارة إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح، فدخلت بهما المدينة لندفنهما في مقابرنا، وجاء رجل ينادي: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. قال: فرجعنا بهما فدفناهما في القتلى حيث قتلا. فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال: يا جابر، والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدأ، أي فظهر، فخرج طائفة منه، يعني من قبره. قال: فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته، يعني لما دفنه لم يتغير منه شيء. قال: فواريته، فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم. أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح. قال شيخ الإسلام في المنتقى بعد ذكره لحديث أنس: إن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم، وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت. قال الشوكاني: لم يرد في شيء من الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء بدر، ولا أنه لم يصلي عليهم. وكذلك في شهداء سائر المشاهد النبوية إلا ما ذكرناه في هذا البحث. ومنه ما روى النسائي في سننه عن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبع الحديث، وفيه قال الرجل: ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدق. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه. فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وحمل البيهقي هذا على أنه لم يمت في المعركة. قال ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن الصلاة على الشهداء: والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين. وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهو الأليق بأصوله ومذهبه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: لقد استشهد كثير من الصحابة في غزوة بدر وغيرها، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، ولو فعل لنقلوه عنه، فدل ذلك أن الصلاة عليهم غير واجبة. وقال في موضع آخر من الجنائز: ولا شك أن الصلاة عليهم، أي على الشهداء، ولا شك أن الصلاة عليهم أفضل من الترك إذا تيسر، لأنها دعاء وعبادة. وبعد انتهاء المعركة العظيمة وأخذ الأسرى، قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: عليك بالعير، ليس دونها شيء. فناداه العباس أن ذلك لا يصلح له، فقال صلى الله عليه وسلم: ولما؟ قال العباس رضي الله عنه: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: صدقت. أخرجه الإمام أحمد في المسند، والحافظ ابن كثير في التفسير، وجود إسناده، وصححه الشيخ شاكر رحمه الله تعالى، وأخرجه الحاكم في المستدرك والترمذي في جامعه، وقال: هذا حديث حسن صحيح. فر المشركون من ساحة بدر في صورة غير منظمة، تبعثروا في الوديان والشعاب، واتجهوا صوب مكة مذعورين لا يدرون كيف يدخلونها خجلا. وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخزاعي، فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود ونبيه ومنبه ابن الحجاج وأبو البختري بن هشام. فلما أخذ يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر: والله إن يعقل هذا فاسألوه عني. فقالوا: وما فعل صفوان بن أمية؟ قال: ها هو ذاك جالسا في الحجر، وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا. وروى الإمام أحمد في مسند والحاكم في المستدرك وابن إسحاق في السيرة بسند ضعيف عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت. والصحيح أن أبا رافع رضي الله عنه أسلم في غير هذه الفترة بعد الهجرة إلى المدينة، فقد أخرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلب الإسلام، فقلت: يا رسول الله، إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد، أي لا أنقض العهد ولا أفسده ولا أحبس البرد، جمع بريد بمعنى الرسول، أي لا أحبس الرسل الواردين علي، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال: فذهبت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قال: وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم، وكان يكتم إسلامه، وكان ذا مال كثير متفرق في قومه، وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر، فبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة. فلما جاءه الخبر عن مصاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه، وكبته الله أي أذله وصرفه، ومنه قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة، وكنت رجلا ضعيفا، وكنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم. والأقداح جمع قدح، وهو الذي يؤكل فيه، وقيل جمع قدح، وهو السهم الذي كانوا يستقسمون به أو الذي يرمى به عن القوس. وكنت رجلا ضعيفا، وكنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم، فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي، وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجرة، والطنب الطرف والناحية، ويطلق أيضا على الحبل الذي تشد به الخيمة، فكان ظهره إلى ظهري. فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم. فقال له أبو لهب: هلم إلي، فعندك لعمري الخبر. قال: فجلس إليه والناس قيام عليه، فقال: يا ابن أخي، أخبرني كيف كان أمر الناس. قال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا، وإيم الله مع ذلك ما لمت الناس. لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء، ما تليق أي لا يثبت أمامها شيء. قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت: تلك والله الملائكة. قال: فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة فثاورته، أي واثبته، فاحتملني فضرب بي الأرض، ثم برك علي يضربني، وكنت رجلا ضعيفا. فقامت أم الفضل إلى عمود من عمود الحجرة فأخذت فضربته به ضربة فلقت، الفلق بسكون اللام الشق، فلقت في رأسه شدة منكرة. وقالت لأبي لهب: استضعفته أن غاب عنه سيده؟ فقام أبو لهب مؤليا ذليلا، فوالله ما عاش إلا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتلته. والعدسة بثرة تشبه العدسة تخرج في مواضع من الجسد من جنس الطاعون، تقتل صاحبها غالبا. قال أبو رافع: فلقد تركه ابناه ليلتين أو 3 ما يدفنانه حتى أنتن. فقال رجل من قريش لابني أبي لهب: ألا تستحيان؟ إن أباكما قد أنتن في بيته. فقالا: إنا نخشى هذه القرحة. وكانت قريش تتقي العدسة كما تتقي الطاعون. فقال رجل: انطلقا فأنا معكما. فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد، ثم احتملوه فقذفوه في أعلى مكة إلى جدار، وقذفوا عليه الحجارة. وهكذا تلقت مكة أنباء الهزيمة الساحقة في ميدان بدر، وقد أثر ذلك فيهم أثراً سيئاً جداً، حتى منعوا النياحة على القتلى لئلا يشمت بهم المسلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان هذا من تمام ما عذب الله به أحياءهم في ذلك الوقت، وهو تركهم النوح على قتلاهم، فإن البكاء على الميت مما يبل فؤاد الحزين. وعند موسى بن عقبة في مغازيه قال: لما وصل الخبر إلى أهل مكة وتحققوه، قطعت النساء شعورهن، وعقرت خيول كثيرة ورواحل. ومن الطرائف أن الأسود بن عبد المطلب أصيب له 3 من أبنائه يوم بدر، وكان يحب أن يبكي عليهم، وكان ضرير البصر. فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل، فبعث غلامه وقال له: انظر هل أحل النحب؟ والنحب البكاء بصوت طويل ومد. هل بكت قريش على قتلاها؟ لعلي أبكي على أبي حكيمة ابنه، فإن جوفي قد احترق. فرجع الغلام وقال: إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلت. فلم يتمالك الأسود نفسه وقال: أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود؟ فلا تبكي على بكر، ولكن على بدر تقاصرت الجدود. وبكي إن بكيت على عقيل، وبكي حارثا أسد الأسود. وبكيهم ولا تسمي جميعا، وتسمي ولا تسمي، إما من أن تسمي وإما أن تسأم من السأم. وبكيهم ولا تسمي جميعا، وما لأبي حكيمة من نديدي، ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا. وفي هذا الشعر إخواء ظاهر، ولكن لعل ما كان فيه من الحزن منعه من التجويد. أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود؟ فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود. وبكي إن بكيت على عقيل، وبكي حارثا أسد الأسود. وبكيهم ولا تسمي جميعا، وما لأبي حكيمة من نديد. ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا. كانت هزيمة أئمة الكفر ببدر شيئا أكبر من الخيال في عقول أهل مكة. ما كان يخطر بعقولهم أبدا لغيهم وعمهم وكبرهم وعتوهم وغطرستهم، فكان ما تلقوه قارعة ومصيبة تهون أمامها كل مصيبة، وكان نازلة ما مثلها من نازلة. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كانت قريش ناحت قتلاها ثم ندمت وقالوا: لا تنوح عليهم فيبلغ ذلك محمدا وأصحابه فيشمتوا بكم. أخرجه الطبراني بإسناد رجاله ثقات. قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد عن أبيه قال: ناحت قريش على قتلاهم ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلغ محمدا وأصحابه فيشمتوا بكم، ولا تبعثوا في أسراكم حتى تستأنوا بهم، لا يأرب عليكم محمد وأصحابه في الفداء، يأرب عليكم أن يتشدد عليكم. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيدا منصورا قرير العين بنصر الله له، ومعه الأسارى والغنائم الكثيرة. وقد بعث بين يديه بشيرا إلى المدينة بالفتح والنصر والظفر على من أشرك بالله. أحد البشيرين عبد الله بن رواحة، والثاني زيد بن حارثة. أخرج الحاكم في المستدرك وصححه. عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر بعث بشيرين إلى أهل المدينة. بعث زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى أهل السافلة، وبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى أهل العالية، يبشرونهم بفتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوي التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ذاك أبوك حين قدم. قال أسامة: فجئت وهو واقف للناس يقول: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام ونبيه ومنبه ابن الحجاج وأمية بن خلف. فقلت: يا أبت، أحق هذا؟ قال: نعم والله يا بني. وروى البيهقي في دلائل النبوة بسند صحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عليها بالبشارة. قال أسامة: فسمعت الهيعة فخرجت، والهيعة الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو. فخرجت فإذا زيد قد جاء بالبشارة، فوالله ما صدقت حتى رأيت الأسارى. وأما عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعل ينادي أهل العالية وهو على راحلته،
يا معشر الأنصار، أبشروا بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل المشركين وأسرهم. قتل بنا ربيعة وبنا الحجاج وأبو جهل، وقتل زمعة بن الأسود وأمية بن خلف، وأسر سهيل بن عمرو. قال عاصم بن عدي: فقمت إليه فنحوته، أي قصدته، فقلت: أحقا يا ابن رواحة؟ فقال: إي والله، وغدا يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى مقرنين. ثم تتبع دور الأنصار بالعالية يبشرهم دارا دارا، والصبيان ينشدون معه يقولون: قتل أبو جهل الفاسق، حتى انتهى إلى بني أمية بن زيد. قال حسان رضي الله تعالى عنه: فما نخشى بحول الله قوما، وإن كثروا وأجمعت الزحوف، إذا ما ألبوا جمعا علينا، كفانا حدهم رب رؤوف. سمونا يوم بدر بالعوالي، سراعا ما تضعضعنا الحتوف. فلم ترى عصبة في الناس أنكى لمن عادوا إذا لقحت كشوف، ولكننا توكلنا وقلنا: ماثرنا ومعقلنا السيوف. لقيناهم بها لما سمونا، ونحن عصابة وهم ألوف. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الروحاء، لقيه رؤوس المسلمين يهنئونه بما فتح الله عليه. فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: يا رسول الله، الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك، والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوا، ولكن ظننت أنها عير، ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدقت. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخل المدينة النبوية مؤيدا مظفرا قد خافه كل عدو له داخل وخارج المدينة، فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. وحينئذ دخل عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه في الإسلام نفاقا. تقدم أن الوقعة كانت يوم الجمعة 17 من رمضان 2 من الهجرة. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر أي انتصر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، وكان رحيله منها يوم الاثنين، فركب ناقته ووقف على قليب بدر، ثم انصرف قافلا أي راجعا إلى المدينة. قال ابن إسحاق: ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة، ومعه الأسارى من المشركين، وفيهم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث. واحتمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه النفل الذي أصيب من المشركين، والنفل بالتحريك الغنيمة. وجعل على النفل عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار. فقال راجز من المسلمين: قال ابن هشام يقال إنه عدي بن أبي الزغباء: أقم لها صدورها يا بسبسو، ليس بذي الطلح لها معرس، ولا بصحراء غميز محبس، إن مطايا القوم لا تحبس، فحملها على الطريق أكيس، قد نصر الله وفر الأخنس. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية يقال له سير، إلى سرحة أي شجرة هناك، فقسم هنالك النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسلمين، فقال لهم سلمة بن سلامة قال: كما حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان، ما الذي تهنئوننا به؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن، والبدن الإبل التي تهدى إلى الحرم. إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن المعقلة فنحرناها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أي ابن أخي أولئك الملأ؟ قال ابن هشام: الملأ الأشراف والرؤساء. وقوله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل: يا ابن أخي أولئك الملأ، يذكره بأن المعركة كانت مع عتاة طغاة قريش وجبابرتها، وليست مع العجائز المهازيل، وأنه لو كان كما ذكر لم تكن نصرا ولا كان لها فضلا. ثم مضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان بالأثيل عرض عليه الأسرى، فنظر إلى النضر بن الحارث فأبده البصر، فقال لرجل إلى جنبه: محمد والله قاتلي، لقد نظر إلي بعينين فيهما الموت. فقال الذي إلى جنبه: والله ما هذا منك إلا رعب. فقال النضر لمصعب بن عمير: يا مصعب، أنت أقرب من هاهنا بي رحما، كلم صاحبك أن يجعلني كرجل من أصحابي، هو والله قاتلي إن لم تفعل. قال مصعب: إنك كنت تقول في كتاب الله كذا وكذا، وتقول في نبيه كذا وكذا. قال: يا مصعب، فليجعلني كأحد أصحابي، إن قتلوا قتلت، وإن من عليهم من علي. قال مصعب: إنك كنت تعذب أصحابه. قال: أما والله لو أسرتك قريش ما قتلت أبدا وأنا حي. يقول ذلك لمصعب. قال مصعب: والله إني لأراك صادقا، ولكن لست مثلك، قطع الإسلام العهود. فقال المقداد: أسيري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضرب عنقه، اللهم أغني المقداد من فضلك. فقتله علي بن أبي طالب ضربا بالسيف بالأثيل. أخرج ذلك الواقدي في مغازيه. أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى المدينة ومعه الأسرى. فلما وصل إلى منطقة الصفراء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل النضر بن الحارث، وكان حامل لواء المشركين يوم بدر، وكان من أكابر مجرمي قريش، ومن أشد الناس كيدا للإسلام وإيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم. فضرب عنقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله. وعندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرق الظبية أمر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أن يضرب عنق عقبة بن أبي معيط، وكان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وضع سل الجزور على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة كما في الصحيحين، وهو الذي وضع رجله على عنق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد كما في صحيح البخاري. فقال عقبة: من للصبية يا محمد؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: النار. قال عقبة: من للصبية؟ أي من يكفل الأطفال ويربيهم، كأنه يريد استعطاف الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم النار، قال الطيبي يحتمل وجهين: أحدهما أن النار عبارة عن الضياع، وثانيهما أن الجواب من الأسلوب الحكيم، أي لك النار ودع أمر الصبية فإن كافلهم هو الله جل وعلا. قال ابن كثير: كان هذان الرجلان يريد النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من شر عباد الله وأكثرهم كفراً وعناداً وبغياً وحسناً وهجاءً للإسلام وأهله، لعنهما الله وقد فعل. وفي رواية الواقدي أنه لما أقبل إليه عاصم بن ثابت ليقتله قال: يا معشر قريش، على ما أقتل من بين من هنا؟ قال: لعداوتك لله ولرسوله. فأمر به فضربت عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الرجل كنت والله ما علمت، كافرا بالله وبرسوله وبكتابه مؤذيا لنبيه، فأحمد الله الذي هو قتلك وأقر عيني منك. قال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة قال: أتقتلني يا محمد من بين قريش؟ قال: نعم. أتدرون ما صنع هذا بي؟ جاء وأنا ساجد خلف المقام فوضع رجله على عنقي وغمزها، فما رفع حتى ظننت أن عيني ستندران أي تسقطان. وجاء مرة أخرى بسلاشات، والسل الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه، وقيل هو في الماشية السلا وفي الناس المشيمة، والأول أشبه لأن المشيمة تخرج بعد الولد ولا يكون الولد فيها حين يخرج من بطن أمه، وأما السلا فالجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه. جاء مرة أخرى بسلاشات فألقاه على رأسي وأنا ساجد، فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسي. قال ابن هشام: ويقال بل قتله علي بن أبي طالب فيما ذكره الزهري وغيره من أهل العلم. والذي يظهر أن الذي قتله عاصم بن ثابت، فقد جاء في صحيح البخاري في قصة بئر معونة أن عاصم بن ثابت كان قد قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر. قال الحافظ في الفتح: لعل العظيم المذكور عقبة بن أبي معيط، فإن عاصما قتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: كان هذان الرجلان من شر عباد الله وأكثرهم كفرا وعنادا وبغيا وحسدا وهجاء للإسلام وأهله، لعنهما الله وقد فعل. وهنا بعض من مواقف هذين الرجلين التي تدل على حقدهما وبغضهما للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام وأهله. روى البخاري في صحيحه من حديث عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، إذ جاءه عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك، فقال: اللهم عليك الملأ من قريش، أبا جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وعقبة بن أبي معيط، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف أو أبي بن خلف، شعبة الشاك، قال: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر، غير أن أمية أو أبي تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر. وأما النضر بن الحارث فقد قال عنه ابن إسحاق: وكان من شياطين قريش، وممن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة، وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم وإسفنديار، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلساً فذكر فيه بالله، وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله، خلفه في مجلسه إذا قام، ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثاً منه، فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسفنديار، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ قال ابن هشام: وهو الذي قال فيما بلغني: سأنزل مثل ما أنزل الله. قال ابن إسحاق: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول فيما بلغني: نزل فيه 8 آيات من القرآن، قول الله عز وجل: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وكل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن. وقد كان حامل لواء المشركين في غزوة بدر. قد يقول قائل: كيف قتل هذان الأسيران وهما في قبضة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والحق أنهما كانا من مجرمي الحرب. النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط هما الأسيران الوحيدان اللذان قتلا صبرا من بين أسرى بدر، وكان هذان الرجلان من أشد عباد الله كفرا وعنادا وبغيا وحسدا، وكان من أكبر دعاة الحرب ومثيريها ضد الإسلام والمتربصين بالرسول الدوائر، وبقاؤهما مصدر خطر كبير على الإسلام وأهله، لا سيما في تلك الظروف الحربية التي تجتازها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهما إذن من مجرمي الحرب الذين لو أطلق سراحهم لما تورعوا عن سلوك أي طريق فيه تدمير لمحمد وأصحابه ونسف لدعوتهم. ولا أدل على ذلك مما كانا يرتكبانه من إهانات وتنكيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعزل آمن في مكة، فقتلهما إذن ضرورة تحتمها مصلحة دعوة الإسلام الفتية، لا سيما وأنهما من أكبر مجرمي الحرب المسؤولين عن إشعال نيران معركة بدر التي خاضتها قريش بغياً وعدواناً، وما كانت لتخوضها لولا عناد أمثال هذين الزعيمين المجرمين اللذين وأمثالهما ساقا مكة إلى الحرب قسراً بدافع الحقد على الإسلام. وإذا كان الرسول قد قتل هذين الأسيرين العريقين في الإجرام فقط وقبل الفداء عن غيرهما من الأسرى ومن على البعض الآخر، فإن القرآن قد نزل بالعتاب على إطلاق سراح الأسرى الذي تم إما بالمن وإما بالفداء، فقد كان القرآن يحبذ الإثخان في هؤلاء الأسرى ويفضل القتل على قبول الفداء. وقد جاء هذا العتاب صريحاً في قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إن الوقوع في الأسر لا يعني صدور عفو عام عن الجرائم التي اقترفها الأسرى أيام حريتهم. وهؤلاء الطغمة من كبراء مكة لهم ماض شنيع في إيذاء الله ورسوله، وقد أبطرتهم منازلهم، فساقوا عامة مكة إلى حرب ما كان لها من داع، فكيف يتركون بعد أن استمكنت الأيدي من خناقهم؟ فقتل الأسيرين إذن، النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، إنما هو تنفيذ لما كان يريد القرآن تنفيذه، وأمر تتطلبه ظروف المسلمين الحربية التي أجبروا فيها على خوض المعارك التي أثارها هؤلاء البغاة وأشعلوا أوارها بالقرب من ديار المسلمين. وأما توزيع الأنفال وما وقع من الخلاف بين الصحابة في ذلك، فقد قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لم تذكر الآيات شيئا من أعمال المؤمنين في بدر، ولكن ذكرت عتابا أليما موجعا يحمل المؤمنين على الرجوع إلى أنفسهم والاستحياء من ربهم. وهناك نقاط أرسلت الآيات الضوء عليها مسلطا، وبينت نواحي الضعف فيها بيانا جليا قويا، بتصوير ما في النفوس وصفا دقيقا رائعا تشاهد العين فيه الحركات والخلجات. وكل ذلك من شأنه أن ينبه ضمير المؤمن ليلمس المسافة بينه وبين درجات الإيمان التي يهفو قلبه للوصول إليها. ولقد كانت الآيات من تربية الحكيم العليم، ويشعر الذوق السليم هاهنا روعة الأسلوب في عرض العتاب بغير عتاب، ولكنه تصوير ما في النفوس تصويرا يوقن معه العادي من الناس أنه ما كان لمؤمن أن يتصف بها. ولذلك اقترنت الآيات بتقديم خصائص الإيمان العالية وميزاته الرفيعة التي تصور الفجوة البعيدة بين المؤمن وبين أي إسفاف. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ما ذكرت الآيات عتابا، ولكنها ذكرت واقعا، وكان ذكر الواقع أبلغ من كل عتاب. لقد استجاب الصحابة الكرام لهذا التوجيه الرباني، ونزلت الآيات تبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتصرف في الأنفال بعد أن أصبحت الغنائم لله ورسوله. بيّن المولى عز وجل كيف توزع هذه الغنائم، قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وهذا الحكم صريح في أن أربعة أخماس ما غنموه مقسوم بينهم، والخمس لله ورسوله، وهذا الخمس نفسه مردود فيهم أيضا وموزع على الجهات المذكورة كما ثبت بالسنة. إن التوجيه التربوي في إرجاء إنزال جواب السؤال عن الغنائم يشير إلى أن الأحكام الشرعية ينبغي أن يهيأ لها الجو النفسي الروحي المناسب لتحتل مكانها اللائق في العقل والضمير، فتثبت وتتمكن وتؤتي أطيب النتائج، إذ يتجلى فيها أكمل الحلول. وهكذا صرف الله جل وعلا عباده المؤمنين عن التعلق بالغير أولا وبالغنائم ثانيا، ليكونوا له من المخلصين الجديرين بنصره وإتمام نعمته. فلما تفرغوا للخالق وأخلصوا في الجهاد أكرمهم بالنصر من لدنه، وأسبغ عليهم من فضله بأكثر مما كانوا يودون. فعن عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر في 315 رجلا من أصحابه، فلما انتهى إليها قال: اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. ففتح الله له يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا، وما منهم رجل إلا وقد رجع بحمل أو حملين، واكتسوا وشبعوا. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. ومن عدل النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم الغنائم إعطاؤه من هذه الغنيمة من تخلف بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمهام أوكلها إليهم، فضرب لهم بسهمهم من الغنيمة وبأجرهم، فكانوا كمن حضرها. فكان صلى الله عليه وسلم يراعي ظروف الجنود التي تمنعهم من المشاركة في القتال، لأن الله تعالى لم يكلف عباده شيئاً فوق طاقتهم. قال تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلف المسلمين فوق طاقتهم، سواء كان ذلك في السلم أو الحرب. وفي غزوة بدر أعفى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، لأن ظروفهم الأسرية كانت تتطلب منهم القيام عليها ورعايتها، فقد أعفى عثمان بن عفان رضي الله عنه من الخروج يوم بدر، لأن زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة وبحاجة إلى من يرعى شؤونها. روى البخاري في صحيحه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أخبر عن سبب تغيب عثمان رضي الله عنه في غزوة بدر، فقال رضي الله عنه: وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه. وأمر صلى الله عليه وسلم أبا أمامة بالبقاء عند أمه حيث كانت مريضة وكانت بحاجة إليه. فعن أبي أمامة ابن ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالخروج إلى بدر وأجمع الخروج معه، فقال له خاله أبو بردة بن نيار: أقم على أمك يا ابن أختي. فقال له أبو أمامة: بل أنت فأقم على أختك. فذكرا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أبا أمامة بالمقام على أمه وخرج بأبي بردة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفيت، فصلى عليها رضي الله عنه. إن هذه الأخلاق الرفيعة ومراعاة شعور الجنود وأحوالهم العائلية تولد قوة ترابط بين القيادة والجنود. ومن الصحابة الذين كانت لهم مهمات خاصة أو أصيبوا أثناء الطريق فردهم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو لبابة، استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة. عاصم بن عدي أرسله صلى الله عليه وسلم في مهمة لأهل العالية في المدينة. الحارث بن حاطب أرسله صلى الله عليه وسلم في مهمة إلى بني عمرو بن عوف. الحارث بن الصمة وقع أثناء الطريق فكسر فرد. خوات بن جبيد أصابه في الطريق حجر في ساقه فرده من الصفراء، وكذلك أعطى لورثة الشهداء وذويهم نصيبهم من الغنائم، وبذلك كان للإسلام السبق في تكريم الشهداء ورعاية أبنائهم وأسرهم من أكثر من 14 قرنا من الزمان. مسألة الغنائم تكلم فيها الحاقدون من المستشرقين وغيرهم، وكان للمستشرقين النصارى وأعوانهم كان لهم حظ وافر في هذا الأمر، كانوا يتهمون المسلمين بأنهم لم يقاتلوا إلا للغنيمة والمال، وأنها كانت الهدف من وراء الحرب، ولذلك فسروا خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بدر كأنه نوع من قطع الطريق وإخافة السبيل، هكذا فهموا أو هكذا افتروا. يقول أحدهم: وأخذ الغنائم نتيجة كل حرب، وهو مع التجارة وتربية المواشي مهنة العرب القومية. ويقول آخر: وأخذت قريش تزحف من خلف العقنقل، فبدوا للمسلمين الذين أرادوا أن ينالوا نصراً رخيصاً رابحاً، فخرجوا ليدهموا عيراً قليلة الحرس، فأصبحوا الآن أمام عدو يفوقهم عدداً وعدداً، فوجفت قلوب كثير منهم، فنفخ النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم العزم، وثبت أقدامهم مبلغاً وعد الله. وهذا إلى أن صار تفكير المسلمين في الرجوع أصبح بعد فوات الأوان. ثم يقرر ذلك ويقول: شعر القرشيون بأنهم غلبوا وأخذوا يفرون، فكانت الهزيمة، فرموا تروسهم وأسلحتهم ودروعهم ليتمكنوا من الهرب بسرعة وليحولوا بذلك دون مطاردة المسلمين لهم، وذلك لما لهذه العدد من القيمة الكبيرة في بلاد العرب، ولما يهم الغالبين من أمر جمعها. هذه الشبهة التي أطلقها مستشرقون ويطلقها تلامذتهم تدل على أنهم لم يفهموا أموراً كثيرة، منها طبيعة القتال في الإسلام، فقد ظنوها حرباً من تلك الحروب التي عرفوها في عالمهم المعاصر، الحروب التي أبادوا فيها شعوباً لكي يحصلوا على خيرات بلادها وليوسعوا نفوذهم على حسابها. إن الجهاد في الإسلام يختلف اختلافاً كبيراً عما عرفوه من الحروب الأخرى. إن القتال في الإسلام ما جاء إلا لنشر العقيدة وإزالة الطواغيت التي تقف بين الناس وبين هدى الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك فوق أنهم مظلومون أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، كما قال الله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فإن خروج النبي صلى الله عليه وسلم للقاء قافلة قريش كان الغرض منه أيضاً إنزال ضربة اقتصادية كبيرة بقريش، فلو وقعت تلك القافلة في أيدي المسلمين لكان فيها ضعف لقريش وقوة للمسلمين، والحرب الاقتصادية مبدأ من مبادئ الحرب العالمية اليوم. وإذا كان المهاجمون أصحاب حق أخرجوا من ديارهم كما ذكرت الآية، فلماذا خرج الأنصار معهم؟ إن التاريخ لم يسجل أن الأنصار قد خرجوا يوماً ما في محاولة للقاء قافلة من القوافل التي تمر بهم على طول سنين عديدة وكثيرة، فما الذي أخرجهم هذه المرة؟ فهل خرجوا للسلب والنهب كما يزعم المستشرقون؟ فإن كان كذلك فلماذا لم يحدث إلا في ذلك الوقت، مع العلم أن أهل المدينة لم يكونوا أهل بادية أو يعيشون على السلب والنهب، وإنما كانوا أهل زراعة يحبون الاستقرار، ولا يمكن أن يخرجوا من ذلك الاستقرار إلا لتحقيق هدف أسمى وغاية نبيلة، إنه ليس المال ولكنها الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال تعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال ابن إسحاق: ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية يقال له سير بفتح أوله والمثنات التحتية، سير كجبل، كثيب بين المدينة وبدر يقال إن قسمة غنائم بدر كانت به، إلى سرحة به، والسرحة الشجرة العظيمة، فقسم هنالك النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء، وجعل على النفل قبل ذلك عبد الله بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار. ولما جمعت الغنائم كان فيها إبل ومتاع وثياب وأنطاع، فقسمها فجعل يصيب الرجل البعير ورثه معه، والرث متاع البيت، وآخر يأخذ بعيرين، وآخر يصيبه أنطاع، وكانت السهمان على 317 سهما، والرجال 313، والخيل فرسان لهما 4 أسهم، وثمانية نفر لم يحضروا. فضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهامهم وأجورهم، فكلهم مستحق في بدر، 3 من المهاجرين لا اختلاف فيهم: عثمان بن عفان، خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته رقية رضي الله عنه، وماتت يوم قدوم زيد بن حارثة، وطلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، بعثهما رسول الله يتحسسان العير، فبلغ الحوراء، والحوراء وراء ذي المروة، بينها وبينها ليلتان على الساحل، وبين ذي المروة والمدينة 8 برد أو أكثر قليلا. ومن الأنصار أبو لبابة بن عبد المنذر خلفه على المدينة، وعاصم بن عدي خلفه على قباء وأهل العالية، والحارث بن حاطب أمره بأمره في بني عمرو بن عوف، وخوات بن جبير كسر بالروحاء، والحارث بن الصمة كسر بالروحاء، فهؤلاء لا اختلاف فيهم. وقد روي أن سعد بن عبادة ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، وقال حين فرغ من القتال ببدر: لئن لم يكن شهدها سعد بن عبادة لقد كان فيها راغبا. وذلك أن سعد بن عبادة لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد كان يأتي دور الأنصار يحضهم على الخروج، فنهش في بعض تلك الأماكن فمنعه ذلك من الخروج، فضرب له بسهمه وأجره، وضرب لسعد بن مالك الساعدي بسهمه وأجره، وكان تجهز إلى بدر فمرض بالمدينة فمات خلافه، وأوصى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب لرجل من الأنصار، وضرب لرجل آخر، وهؤلاء 4 ليس بمجمع عليهم كإجماع العلماء على 8. وكانت الإبل التي أصابوا يومئذ 100 بعير وخمسين بعيرة، وكان معهم أدم كثير، والأدم بالضم ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان، حملوه للتجارة، فغنمه المسلمون يومئذ. وكانت يومئذ فيما أصابوا قطيفة حمراء. روى الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية: وما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء افتقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. فأنزل الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، إلى آخر الآية. وكانت الخيل فرسين، فرس للمقداد يقال لها سبحة، وفرس للزبير ويقال لمرثد. فكان المقداد يقول: ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بسهم ولفرسي بسهم. وقائل يقول: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس بسهمين ولصاحبه بسهم. ولكن يشهد له ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهماً له وسهمين لفرسه. ورجع أبو بردة بن نيار بفرس قد غنمه يوم بدر، وكان لزمعة بن الأسود صار في سهمه، وأصاب المسلمون من خيولهم 10 أفراس، وأصابوا لهم سلاحاً وظهراً. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أهدى جمل أبي جهل الذي استلب يوم بدر، في رأسه برة من فضة، أي حلقة تجعل في لحم الأنف، فأهداه، يعني جعله في هدية عام الحديبية. أهدى جمل أبي جهل الذي استلب يوم بدر في رأسه برة من فضة عام الحديبية في هدية. وقال في موضع آخر: ليغيظ بذلك المشركين. وإسناد أحمد حسن. وروى ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: تنفل النبي صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر، وإسناده حسن. وذكر الواقدي أن هذا السيف كان لمنبه بن الحجاج. قال ابن عباس: وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، فقال فيه: ورأيت أن سيفي ذا الفقار فلا، أي أصابته ثلمة في حده. الحديث: لقد انتهت المعركة بنصر حاسم للمسلمين، قتلوا 70 من قادة قريش وسادتهم، وأسروا 70. وحصلت في تلك المعركة المعجزات والكرامات العظيمة التي أيد الله بها المؤمنين، وجاء دور الغنائم، فلقد خلفت قريش الكثير منها، وكانت النفوس متطلعة إليها، فمن هذه الغنائم أموال المهاجرين التي تركوها في مكة وانتزعها المشركون منهم. وهذه الغنيمة التي حصلت للمسلمين هي فضل من الله يعطيه لأوليائه، إذ مكنهم من رقاب أعدائهم قتلاً وأسرى، ومن أموالهم غنيمة طيبة للمؤمنين. ولئن حدث خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فإن هذا من طبيعة البشر، ولا يقدح فيهم رضي الله عنهم، خاصة إذا علمنا أنه لم ينزل شيء، أي من الأحكام في ذلك الوقت مما يخص الغنائم، بل إن الغنائم لم تحل لأحد من الأمم إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. روى الطيالسي في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني من الأنبياء السابقين على نبينا صلى الله عليه وسلم، كان النبي من السابقين، وكان أصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها ونزلت نار فأكلتها. فأنزل الله هذه الآية: لولا كتاب من الله سبق، إلى آخر الآيتين. لكن الصحابة بمجرد نزول الوحي بإرجاع ذلك إلى الله ورسوله سلموا لأمر الله وانقادوا للحق وأطاعوا الله ورسوله. وبرغم ما سجله التاريخ من تجمل ومواساة بين الأنصار والمهاجرين، فإن متاعب العيلة ومشكلات الفقر تفشت خلال المجتمع الجديد. إن سترها التعفف حيناً أبرزتها الحاجة حيناً آخر، والأزمات التي تصاحب تكوين دولة من العدم وسط أمم تكيدها وتتربص بها الدوائر يجب أن تتوقع وأن توطن النفوس على احتمالها، وألا تكون حدة الشعور بها سبباً في ضعف السيرة وعجز الهمة. وقد آخذ الله المسلمين قبل معركة بدر وبعدها بأمور بدرت منهم يحب لهم أن يتنزهوا عنها مهما بلغ من شدة الدوافع والمبررات لارتكابها. فهم يوم خرجوا من يثرب لملاقات مشركي مكة تعلقت أمانيهم بإحراز العير وما تحمل من ذخائر ونفائس، حقاً إنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم وضحوا في سبيل الله بأنفسهم وأولادهم، فليمضوا في طريق الفداء إلى المرحلة الأخيرة، ومهما عضهم الفقر بنابه فليكن التنكيل بالكافرين أرجح في ميزانهم من الاستيلاء على الغنيمة. قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ومن هذا القبيل تسابقهم بعد النصر إلى حيازة الغنائم ومحاولة كل فريق لاستئثار بها. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يطاردون ويقتلون، وأكبت طائفة على المغنم يحوزونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله لا يصيب العدو منه غرة. فهذه ثلاث طوائف: طائفة انطلقت في أثر العدو مطاردة مقاتلة، وطائفة ثانية أكبت على المغنم تحوزه وتجمعه، وطائفة ثالثة أحدقت برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة. حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا، نحن نجينا منها العدو وهزمناه. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به صلى الله عليه وسلم. فلما تنازعوا أنزل الله قوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. ولما تصاف المسلمون والمشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا. فلما انهزموا كان الناس ثلاث فرق: فرقة قامت عند خيمة النبي صلى الله عليه وسلم عند العريش، وأبو بكر رضي الله عنه معه في الخيمة، وفرقة أغارت على النهب، وفرقة طلبت العدو فأسروا وغنموا. فتكلم سعد بن معاذ وكان ممن أقام على خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما منعنا أن نطلب العدو؟ زهادة في الأجر ولا جبن عن العدو، لكن خفنا أن يعرى موضعك فتميل عليك خيل من خيل المشركين ورجال من رجالهم، وقد أقام عند خيمتك وجوه الناس من المهاجرين والأنصار ولم يشد أحد منه، والناس يا رسول الله كثير، ومتى تعطي هؤلاء لا يبقى لأصحابك شيء، والأسرى والقتلى كثير والغنيمة قليلة. فاختلفوا، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. فرجع الناس وليس معهم من الغنيمة شيء. ثم أنزل الله جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. كان انهزام القوم وتوليهم حين زالت الشمس، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر، وأمر عبد الله ابن كعب بقبض الغنائم وحملها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه أن يعينوه، فصلى العصر ببدر ثم راح، فمر بالأثيل، والأثيل واد طوله 3 أميال وبينه وبين بدر ميلان، فكأنه بات على 4 أميال من بدر قبل غروب الشمس، فنزل به وبات به وبأصحابه جراح وليس بالكثيرة، وقال لأصحابه: من رجل الليلة يحفظنا؟ فأسكت القوم، فقام رجل فقال: من أنت؟ قال: ذكوان بن عبد القيس. قال: اجلس. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال له: من أنت؟ فقال: ابن عبد قيس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم مكث ساعة، ثم قام رجل فقال: من أنت؟ فقال: أبو سبع. ثم مكث ساعة وقال: قوموا 3، فقام ذكوان بن عبد قيس وحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين صاحباك؟ قال: يا رسول الله، أنا الذي أجبتك الليلة. فمرة قال: أنا ذكوان بن عبد قيس، وفي الثانية قال: أنا ابن عبد قيس، وفي الثالثة ذكر كنيته: أنا أبو سبع، أنا الذي أجبتك الليلة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحفظك الله. وكان يحرس المسلمين تلك الليلة حتى كان في آخر الليل فارتحل. قال: ويقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالأثيل، فلما صلى ركعة تبسم، فلما سلم سئل عن تبسمه فقال: مر بي ميكائيل على جناح النقع، فتبسم إلي وقال: إني كنت في طلب القوم. وقع خلاف بين المسلمين حول الغنائم، لأن حكمها لم يكن شرع يومئذ، واشتد الخلاف بينهم حتى أنزل الله تعالى سورة الأنفال. أخرج أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سألت عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الأنفال، فقال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في الأنفال، وساءت فيه أخلاقنا، فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء، يقول: على السواء. قال ابن كثير: وقد زعم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر على السواء بين الناس ولم يخمسها، ثم نزل بيان الخمس بعد ذلك ناسخا لما تقدم. وهكذا روى الوالبي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي، وفي هذا نظر، فإن سياق الآيات قبل آية الخمس وبعدها كلها في غزوة بدر، فيقتضي أن ذلك نزل جملة في وقت واحد غير متفاصل بتأخير يقتضي نسخ بعضه بعضا. ثم في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أنه قال في قصة شارفيه اللذين اجتب أسنمتهما حمزة: إن إحداهما كانت من الخمس يوم بدر. فيهما يرد صحيحا على أبي عبيد أن غنائم بدر لم تخمس، أي على قوله هذا، بل خمست كما هو قول البخاري وابن جرير وغيرهما وهو الصحيح الراجح. كان سبب الخلاف في غنائم بدر ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحاكم وابن إسحاق بسند حسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه، وأحدقت أي أحاطت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا، نحن نفينا عنها العدو وهزمناه. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بأحق بها منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به. فنزلت: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأخرج ابن حبان في صحيحه وأبو داود في سننه بسند صحيح على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات لم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قال المشيخة: كنا ردئا لكم، أي عونا وناصرا، لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا تذهبوا بالغنم ونبقى. فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. فأخذوا بالحديث وقالوا: نحن قد جمعنا الغنائم فهي لنا ولا يشاركنا فيها أحد. فأنزل الله تعالى: أسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وورد سبب آخر في نزول آيات الأنفال وهو ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن لغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص. وقوله سعيد بن العاص وهم، الصحيح العاص ابن سعيد وقد مر بيان ذلك. وأخذت سيفة وكان يسمى ذا الكتيفة، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فاطرحه في القبض. القبض بالتحريك بمعنى المقبوض، وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقس. قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي. قال: فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فخذ سيفك. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين، فهب لي هذا السيف. فقال: إن هذا السيف ليس لك ولا لي، ضعه. قال: فوضعته ثم رجعت، قلت: عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لم يبل بلائي. قال: وإذا رجل يدعوني من ورائي، قلت: قد أنزل في شيء. قال: كنت سألتني السيف وليس هو لي، وإنه قد وهب لي فهو لك. قال: وأنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ظاهر هذه الأحاديث أن ما فيها جميعها أسباب لنزول هذه الآية. الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وليس فيها ما يستنكر، فإن الجميع أخبر بما شاهده أو حصل له في تلك الغزوة، والأسباب يعني أسباب النزول قد تتعدد كما هو معلوم. لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الصفراء من طريق العودة إلى المدينة، قسم هنالك الغنائم بين المسلمين فأخرج الخمس وقسم الباقي بين المسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين لم يشهدوا غزوة بدر بسبب أعذارهم، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يمرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري. وأخرج البخاري في صحيحه عن الزبير رضي الله عنه قال: ضربت يوم بدر للمهاجرين بمئة سهم. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، الشارف الناقة المسنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند ضعيف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل. وأما صفي الرسول صلى الله عليه وسلم، والصفي ما كان يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسم، قال ابن كثير: وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من المغانم شيء يصطفيه لنفسه، عبداً أو أمةً أو فرساً أو سيفاً أو نحو ذلك، كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعامر الشعبي، وتبعهما على ذلك أكثر العلماء. فقد أخرج ابن حبان في صحيحه وأبو داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت صفية من الصفية، صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين من ذرية هارون عليه السلام، كانت شريفة عاقلة ذات حسب وجمال ودين وحلم ووقار رضي الله عنه، توفيت سنة 50 للهجرة، كانت صفية من الصفية. أخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي بسند صحيح عن أبي العلاء بن الشخير قال: كنت مع مطرف في سوق الإبل، فجاءه عربي معه قطعة أديم أي جلد أو جراب، فقال: من يقرأ؟ أو فيكم من يقرأ؟ قال: قلت نعم. فأخذته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لبني زهير بن أقيش وهم حي من عكل، أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه، فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله. فكان من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى ما أخرج أحمد في مسنده وابن ماجه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر، ثم صار هذا السيف بعد ذلك إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أهدى جمل أبي جهل الذي كان استلب يوم بدر في رأسه برة من فضة عام الحديبية، أهداه في هدية ليغيظ بذلك المشركين. وأخرج الشيخان في صحيحيهما وابن حبان في صحيح، واللفظ لابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أطعمنا الغنائم رحمة رحمنا بها، وتخفيفا خففه عنا لما علم من ضعفنا. قال الحافظ: وفي هذا الحديث اختصاص هذه الأمة بحل الغنيمة، وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر، وفيها نزل قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله لهم الغنيمة، وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لكن وقع في السيرة أن أول غنيمة خمست غنيمة السرية التي خرج فيها عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وذلك قبل بدر بشهرين. ويمكن الجمع بما ذكر ابن سعد في طبقاته أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر غنيمة تلك السرية حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم بدر. ومن حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري من المشركين أو نحو هذا، هب لي هذا السيف. فقال: هذا ليس لي ولا لك. فقلت: عسى أن يعطي هذا من لم يبل بلائي. فجاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنك سألتني وليس لي، وإنه قد صار لي وهو لك. قال: فنزلت: يسألونك عن الأنفال. رواه مسلم. وكذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود والترمذي: إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم. وكان النبي من الأنبياء السابقين وأصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها ونزلت نار فأحرقتها أو فأكلتها، فأنزل الله هذه الآية: لولا كتاب من الله سبق، إلى آخر الآيتين: ما أحلت الغنائم لأمة من الأمم إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كان من سبقنا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقت. لقد علم الله ما في قلوب الصحابة رضي الله عنه من الصدق مع الله والتجرد لله، فلما فاتتهم عير قريش وصدقوا مع الله ورسوله أنعم الله عليهم بحل الغنائم لهم وللأمة من بعدهم. قال علي رضي الله عنه: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر. وأوضح الحافظ أن الغرض منه هنا قوله: من نصيبي من المغنم يوم بدر، كما أشار إلى أنه قد استدل بقوله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ. أن غنيمة بدر خمست، خلافا لما ذهب إليه أبو عبيدة في كتاب الأموال أن آية الخمس إنما نزلت بعد قسمة غنائم بدر، وموضع الدلالة منه قوله: يومئذ. وعن الزبير رضي الله عنه قال: ضربت يوم بدر للمهاجرين بمئة سهم. أخرجه البخاري. رد بأنه إنما كانوا على التحرير 84، وكان معهم 3 أفراس، فأسهم لها سهمين سهمين، وضرب لرجال كان أرسلهم في بعض أمره بسهامهم، فصح أنها كانت 100 بهذا الاعتبار. قال ابن حجر: هذا الذي قاله أخيرا لا بأس به، ولكن ظهر أن إطلاق 100 إنما هو باعتبار الخمس، وذلك أنه عزل خمس الغنيمة ثم قسم ما عداه على الغانمين على 80 سهما على عدد من شهدها ومن ألحق بهم، فإذا أضيف إليه الخمس كان ذلك من حساب 100 سهم. والقول بأن الغنائم خمست يوم بدر وقول البخاري والطبري، وهو الراجح عند ابن كثير. لقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مضيق الصفراء الأنفال، عندما نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية يقال له سير، فنزل إلى سرحة أي شجرة فقسم النفل ثم ارتحل، حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه وعلى من معه من المسلمين. فهذا ما وقع فيما يتعلق بالغنائم التي غنمها المسلمون يوم بدر، وما يتعلق بالنزاع الذي وقع لأنه لم يكن قد نزل في شأنها حكم من لدن العليم الخبير فاجتهدوا، فوقع بعض النزاع. فلما أنزل الله تعالى قوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، جعلوها لله والرسول وأخرجوها من أيديهم وقالوا سمعنا وأطعنا. وليس الشأن في هذا كما يفهم كثير من المعاصرين، لأنهم إنما يحكمون ما يعلمون من الواقع الذي يعيشون، وهو مليء بالنقائص، ليس فيه من الطهر ما يبلغ مواطئ أقدام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حكم بنفسيات أهل العصر على نفسيات من كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقعهم ومواقفهم المختلفة، كان هذا من الظلم البين والجور المبين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.